بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 20 من شهر جمادى الثانية لعام 1436 للهجرة، في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا عند قول الله تعالى في الآية السابقة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكرنا أن فيها مسائل وأسرار في التعبير، ونحن تطرقنا للاستفسار أو السؤال ولم يتم بعد الجواب. وأنا أذكر أنك يا شيخ عبد الله قيدت الأسئلة، صح؟ فنحن قلنا لما عبر بحتى، والثاني لما قال حتى يتبين، وما السر في الخيط الأبيض والخيط الأسود، ثم أتموا لما قال أتموا ولم يقل صوموا، ثم قال إلى الليل ولم يقل حتى الليل. وذكرنا أن هناك فرق، فيه فرق بين حتى وإلى. والحقيقة أن حتى يعني فيها غموض، وللعلماء فيها كلام، وهم يختلفون فيها هل هي حرف أو ليست بحرف. ثم نعذر حينها ما ينسب عن بعض النحاة أنه يقول أموت وفي نفسي من حتى. فنحن إن شاء الله لعلنا نجد في حتى هنا شفاء وليس شقاء. فحتى أصلها قالوا مأخوذة، هذه أول شيء، قالوا حتى أصلها مأخوذة من الحت، وإن كانوا يقولون هي حرف أو هي جامدة، قالوا جمودها طارئ وإلا هي الأصل فيها أنها مشتقة ثم جمدت. قالوا ولهذا نظائر، فأنت تقول على، على حرف جر. قالوا أصله من العلو وهو يفيد هذا المعنى، لكنه جمد، كان مشتقا فأصبح جامدا. قالوا مثله حتى، وحتى قالوا أصلها من الحت، والحت في اللغة هو إزالة الشيء شيئا فشيئا حتى ينتهي. الحت هو إزالة الشيء شيئا فشيئا حتى ينتهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحائض لما سألته المرأة يصيب ثوبها دم الحيض، قال حتيه واقرصيه واغسليه ثم صلي فيه. حتيه يعني تزيل جرم الدم، واقرصيه يعني بالماء ثم اغسليه ثم صلي فيه، ولا يضر اللون بعد اللون لون الدم بعد ذلك. فهنا عندنا في الحت، في الحت معنيان، وهو إزالة شيئا فشيئا وانتهاء، إزالة بانتهاء. ولذلك يقولون هم إن حتى تفيد انتهاء الغاية، حتى تفيد انتهاء، تفيد الغاية، وتفيد ويكون مدخولها هو آخر الأجزاء. لا بد أن يكون مدخول حتى يعني مجرور حتى، لا بد أن يكون هو آخر الأجزاء أو ما يلاقي آخر الأجزاء. وهذا من معنى الحت، لأن الحت هو إنهاء الشيء حتى ينتهي. فقالوا حتى لا بد أن يكون مجرورها آخر الأجزاء أو ما يلاقي آخر الأجزاء، بعكس إلى. فيقولون أنت تقول نمت إلى نصف الليل، لكن ما يصح في العربية أن تقول نمت حتى نصف الليل، فهذا خطأ. لما؟ لأنه ما انتهى الليل، وليس نصف الليل هو النهاية، فلا بد أن يتصل بها ما هو الجزء الأخير أو ما يتصل بالجزء الأخير. الجزء الأخير إذا قال أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول. فإذا قلت صمت رمضان حتى يوم الفطر، فهل يوم الفطر صمته أو لم تصمه؟ ما صمته، ما صمت يوم الفطر ولا يصام يوم الفطر. إذن كيف نقول إنها تدل على الانتهاء؟ قلنا إنها تدل على أن يتصل بها آخر الشيء أو ما اتصل بآخر الشيء. فيوم الفطر متصل، متصل بآخر يوم رمضان، هذا المعنى. فإذا قال صمت حتى يوم الفطر، فيوم الفطر ما صامه لكنه متصل بآخر جزء من رمضان. هذه يعني فائدة أولى. قالوا وإلى في الغاية أمكن، أمكن وأبلغ وأعم. قالوا إلى أمكن وأعم من حتى في الغاية، ولذلك تستعمل في أشياء لا تستعمل فيها حتى. فأنت تقول نمت مثلا إلى نصف الليل، ولا تقول نمت حتى نصف الليل. قالوا وتقول ذهبت من الكوفة إلى البصرة، ولا تقول ذهبت من الكوفة حتى البصرة. هذا قالوا ما يصح، فلا تأتي مع من الابتدائية. لما؟ السر يتبين بعد قليل إن شاء الله. إذن قالوا حتى تفيد انتهاء الشيء، وتفيد أن مدخولها لا بد أن يكون مدخولها لا بد أن يكون هو آخر جزء أو متصل بما هو آخر جزء أو متصل بالآخر. قالوا وحتى تدل على تقضي الشيء شيئا فشيئا، وهذا مأخوذ أيضا من معنى الحت، فهي تتقضى شيئا فشيئا. فإذا قال قادم الحاج حتى المشاة، حتى المشاة، فالحجاج قدموا شيئا فشيئا حتى وصل المشاة اللي هم أضعف الناس. قالوا ومن معاني حتى أن مدخولها يعني مجرورها لا بد أن يكون فيه علة، علة، علة تدل على ما قبله، فلا يذكر ما بعد حتى إلا وهو مقصود. فإذا قلت قادم الحاج حتى المشاه، فأنت تريد أن حتى الضعيف قدم وهو الذي يمشي على قدميه، يعني أن الجميع حضر. وإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، فأنت تريد أن الموت ما ترك أحد، حتى الأنبياء أكرم الخلق عند الله ماتوا، فلا بد أن يكون ذكر ما بعد حتى فيه علة، تحقير، تعظيم، ضعف، قوة، لا بد يكون فيه علة. قالوا وإذا لم يكن فيه علة، قالوا فلا بد أن يكون هو الجزء الأخير. قالوا هذه قاعدة، قالوا وإذا لم يكن فيه علة، قالوا إذن لا بد يكون هو الجزء الأخير أو ما يلاقي الجزء الأخير، هكذا قالوا هم. طيب فيقال لهم إذا كان هذا المعنى لما لا يقال إلى بدل حتى؟ فتقول مثلا أنت صمت رمضان حتى يوم الفطر، قالوا هنا يوم الفطر ما يدخل في الصيام، وإذا كان لا يدخل في الصيام إذن المقصود فيه أنه أفاد أنه ملتقي بآخر جزء. نقول لهم طيب ليش ما قال صمت حتى إلى لما لم يقل صمت إلى يوم الفطر؟ وأنتم تقولون إن إلى أمكن وأعم من حتى. وإذا قلت سرت من الكوفة إلى البصرة صحيح، وإذا قلت سرت من الكوفة حتى البصرة خطأ. ليش خطأ؟ ما يصح. قالوا لأنه ما في غرض، ما في غرض هنا إلا بيان الغاية، حتى ما لها فائدة هنا إلا أني أبين أني سرت من مكان لمكان، ولذلك ما يصح حتى. نقول إذن لابد من علة، معنى هذا أنه لابد أن نستصحب العلة. لما كان هذا هو استعمال العرب تبين لنا أنه لابد من استصحاب العلة وأن هذه العلة مستصحبة. إذن إذا قال صمت رمضان حتى يوم الفطر أرضه أيضا لابد فيه علة، وإلا كان أتى بإلى التي هي نصف الغاية وانتهينا ولا أشكل علينا. هذه قواعد مختصرة، وإلا حتى فيها شيء كثير، وحتى تأتي جارة وتأتي عاطفة وتأتي استئنافية، وكلها تفيد الغاية، كلها تفيد الغاية، ومدخولها غالبا يدخل فيما قبله. طيب هذا معنى حتى. إذن نتفق الآن إن في حتى معنى، ما مجرور حتى فيه معنى مقصود لما قبلها. نجي نطبق على الآية. قال هنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر. قال حتى يتبين، لما لم يقل إلى أن يتبين؟ سم يعني حتى لو إيش؟ لو ترفع صوتك؟ لا، إذا ظهر التبين خلاص تمسك. الحين حتى، ألم نقل من معنى حتى أنها تدل على تقضي الشيء شيئا فشيئا؟ إذن الله عز وجل لما كان حرم عليهم الأكل في ليالي رمضان بعد العشاء، وحرم عليهم مباشرة النساء بعد في الليل أيضا، ثم أباح ذلك أباحه ورفع الحرج كله، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين، يعني ليستمر أكلكم وشربكم في الليل كله في جميع أجزائه. هنا هو يذكر العلة ويذكر الفضل، يذكر الفضل والمنة. قال يعني كلوا كل جميع أجزاء الليل، فالله امتن عليكم وأباحه إباحة تامة. وكلوا واشربوا حتى، ليكن أكلكم في جميع أجزاء الليل حتى يتبين. التبين هل هو داخل فيما قبله؟ بمعنى أنه يجوز لك أن تأكل حتى يتبين، حين يتبين لك الفجر؟ الجواب لا. إذن هل نقول إن هذا ملاق لآخر جزء؟ نقول هذا ملاق لآخر جزء من الليل؟ قلنا ما يكفي هذا، لابد أن يكون فيه علة. ما هي العلة؟ العلة والله أعلم أنه لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، أنك تأكل وتشرب ما أباح الله لك في جميع أجزاء الليل حتى يتبين لك. والتبين هذا ليس بالأمر، ليس بالأمر الفاصل، إنما هو يعتمد على اجتهاد المكلف، هو يعتمد على اجتهاد المكلف ونظره. فلذلك أنت تأكل وتشرب حتى تتحقق من هذا التبين. وليس هناك فاصل بين آخر جزء من الليل وأول جزء من النهار، هذا يفيد حتى. ليس هناك فاصل بين آخر جزء من الليل وأول جزء من النهار، فنهاية فأول إمساك فأول فنهاية أكلك وشربك هو أول صيامك، ويعتمد على هذا التبين. والتبين أمر يرجع إلى الاجتهاد. ولهذا انظر كيف قال، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض، قلنا الخيط هو الشيء الممتد الدقيق، وذكرنا أنه يدل الفجر الصادق الممتد من الجنوب إلى الشمال، وذكرنا أن التعبير بالخيط يدل على دقته، فهو خيط من خيط، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذا فيه محل اجتهاد. فينظر إلى الشرق إلى جهة المشرق وهو يأكل ويشرب حتى يظهر له هذا الخيط. فمن فوائد حتى هنا أنه لو شك وهو يأكل، لو شك أنه طلع الفجر تبين الخيط أو ما يتبين، فإنه يأكل إذا شك. ولو ظنه لم يتبين، ظنه أيضا مسألة أخرى الظن، نقول يأكل. ولو يترتب على هذا مسألة، ولو تبين له فيما بعد أنه حين شك وحين ظن أن الفجر قد طلع، هل يبطل صومه؟ نقول لا يبطل صومه، فهذا ينفي الوساوس عن العبد. فالعبد يجتهد ويتبين، إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود فإنه يمسك. قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، هل مطلع الفجر داخل في الليلة ولا غير داخل؟ غير داخل، على ما يقولون، يقولون هو ملاق لآخر جزء، ونقول لابد يكون فيه علة. ما هي العلة؟ العلة تعظيم هذه الليلة، وأنها عظيمة في كل وقتها، حتى الوقت القليل الملاصق لآخر جزء، حتى الوقت الأخير منها الملاصق لطلوع الفجر. والمعنى أنك أن تستغلها وتعظمها كلها بجميع أجزائها. سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني حتى نهايتها كل هذا ينبغي لك أن تستغله وأن تعظمه. وهذا من تعظيم هذه الليلة وكل أجزائها حتى مطلع الفجر. طيب، إذن هنا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما من الفجر؟ الخيط الأبيض من الفجر. طيب والخيط الأسود لم يذكر من أي شيء، هو من الليل صح؟ فلماذا لم يذكره؟ قالوا لما ذكر الفجر تبين الآخر. قالوا ولأن المقصود هو تبين الفجر، فلذلك أتى بهذا القيد من الفجر. وهنا سؤال: لما قال بعد ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولم يقل ثم صوموا؟ هذا سؤال. لما قال ثم أتموا الصيام إلى الليل ولم يقل ثم صوموا؟ بسيطة هذه. لا، هو لبسهم، هو الآن أمرنا أن أباح، بس هو أباح لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين الخيط. قال ثم أتم الصيام. أي لا لا، قلنا ترى قبل سم بل هو متعبد بغلب ظنه، فإذا غلب على ظنه أن الفجر قد تبين فهنا يمسك، وفي نفس وقت إمساكه هو صام. ولذلك في نفس وقت إمساكه هو الآن صام، فليس هناك فاصل بين الإمساك، بين الأكل والشرب وبين الصيام. ولذلك قال ثم أتموا، لأنه بمجرد غلبة ظنه أنه طلع الفجر فإنه صام خلاص. ولذلك ما قال ثم صوموا، ما في فاصل أصلا، قال ثم أتموا لأنه صام خلاص، يمسك صام. ولذلك قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا من أسرار تعبير القرآن. قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، ويؤخذ منه فائدة أن الإنسان لا يحتاط للصيام، فيقول والله أنا أمسك قبل طلوع الفجر بعشر دقائق احتياط. نقول له لا، الله قال حتى يتبين، أباح لك حتى يتبين، ثم بين أن صيامك يبتدئ من حين إمساكك، ثم بين أن صيامك يبتدئ من حين إمساكك. ولهذا فإنه من التنطع أن يقول الإنسان أنا أمسك قبل طلوع الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة أو خمس دقائق. سم لا 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 لا، هو دخل في النسك لكن ليس مثل أتم الحج والعمرة. هو دخل في النسك صح، لكن ليس نظير للآية الثانية. والمعنى هنا أنه من حين انتهى وأمسك فهو بدأ في الصيام، وهذا نأخذ منه فائدة مهمة، وهو أنه لا يتنطع الإنسان ويقول، وهذا يفعله بعض الناس، يقول نحتاط لوقت الفجر، نحتاط للصيام. لا، أنت متعبد بغلبة الظن. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن مكتوم متى يؤذن؟ إذا قالوا له الناس أصبحت أصبحت، فإذا تبين لهم هو أعمى ما يرى، فإذا قالوا له أصبحت أصبحت قام وأذن. ومعنى هذا أن لا يتنطع الإنسان في مثل هذه المسائل. إذن نقول نحن إذا شك أو ظن فإن صيامه صحيح. طيب في مسألة، لو أنه شك في غروب الشمس صيامه صحيح فأكل، هل صيامه صحيح ولا باطل؟ نقول صيامه باطل، لأنه هنا الأصل بقاء النهار. طيب، ثم قال هنا: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأمر بإتمام الصيام إلى الليل ولم يقل حتى الليل. فهنا إلى حرف غاية تدل على الغاية، وهي أمكن في هذا الباب كما قالوا، لكنهم اختلفوا في هل يدخل ما بعدها فيما قبلها، اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم لا يدخل وقال بعضهم يدخل. وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إن قلنا إنه يدخل فإنه لا بد أن يمسك، أجيبوا، لا بد أن يمسك جزءا ولو قليلا من الليل. وإن قلنا أنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها فإنه يفطر بمجرد غروب الشمس. فما الصواب؟ هل ما بعد إلى يدخل فيما قبلها أو لا يدخل؟ أيوة، يعني مثلا في قول الله عز وجل: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: وأيديكم إلى المرافق. المرفق نفسه يدخل في حكم المغسول ولا ما يدخل؟ إن قلنا إن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، نقول ما يلزمك تغسل المرافق. وإن قلنا إنه ما بعد إلى يدخل، ها؟ فما الصواب يا شيخ عبد الله أنت عندك؟ طيب، الآية هنا: ثم أتم الصيام إلى الليل، ها يقول ما يدخل عبد الرحمن في إيش؟ تعجيل الفطر. إي بس الآن السؤال يا قاسم، الآن ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، الليل داخل في النهار ولا ما هو بداخل؟ أنت أجب، أنت، أنا أجاوب عنك، ما هو بداخل، ها؟ غير داخل، صح؟ إذن إلى، لو قال لك واحد إن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها أصاب ولا لا؟ فكيف نقول إن المرافق داخلة؟ والآية نص لمعنى هنا إن الليل ليس داخلة في النهار. ونأخذ منها أن تقول يا شيخ قاسم أنه إذا لم يكن الليل داخل في النهار فإنك تفطر بمجرد غروب الشمس ولا يلزمك أن تمسك شيئا من الليل، وهذه فائدة صحيحة. لكن هنا في المرافق يدخل ولا ما يدخل؟ لا، الصواب أنه يدخل، ها؟ لا، مو بمعنى حتى. قالوا العلماء إن الفارق بينهما أنه إذا كان الشيء هذا الذي الشيء من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد فإن ما بعد إلى يدخل فيما قبلها، وإذا كان من جنس آخر فإنه لا يدخل. فاليد الآن واحدة، اليد هي تشمل الذراع والساعد وإلى الكتف، فقال فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق تدخل. لكن قال ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى وصله ولا ما وصله؟ وصله. ليه؟ لأنه من جنسه، مسافة واحدة، أرض واحدة. فعلى كل حال هذا هو الكلام الفصل فيها، والله أعلم. سم إيه هنا ليس فيه تداخل، والنبي صلى الله عليه وسلم متى قالها يا شيخ عبد الله؟ قالها في الفطر ولا في الصيام؟ في الفطر. هو قال للصحابي انزل فاجدح لنا، وأبى الصحابي أن ينزل لظنه أن الشمس لم تغرب، فبين له وأنه لا بد أن يمسك قليلا من الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزل فاجدح لنا، ثم بين العلة، اجدح لنا اعمل السويق للإفطار، النبي صلى الله عليه وسلم صائم في السفر، فأمر أحد الصحابة أن ينزل يعمل له السويق للإفطار، فالصحابي قال يعني ما زلنا علينا نهار أو بهالمعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل ثلاث مرات، ثم قال له إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى جهة المشرق وأدبر النهار من هنا وأشار إلى جهة المغرب فقد أفطر الصائم. فهنا العبرة بغياب قرص الشمس، فإذا وجبت الشمس قالوا في الصلاة كان إذا وجبت الشمس صلى المغرب، إذا وجبت يعني سقطت. فهنا أمر حسي ظاهر ما في شك، وهو أن الشمس تغرب وتراها أمامك هذا القرص، لكن التبين هو الذي يكون فيه اجتهاد، يكون فيه اجتهاد. أما القرص قرص الشمس وغيابه هذا ظاهر. طيب هنا قال ثم أتم الصيام إلى الليل. لو قال قائل ما حكم الوصال، ما حكم الوصال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هنا بيّن أن الصيام يكون إلى الليل. طيب لو قال واحد أنا بواصل أبصوم الليل وبصوم النهار وبصوم الليل، نقول له ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل وواصل. نقول إنه لا يشرع ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال. وأما هو لما سألوا قال إني يطعمني ربي ويسقيني، ولما ألحوا عليه قال فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني وليس هذا بمشروع، يعني ليس من السنة، لكن لو أصر فإنه يواصل، يعني يصوم نهاره ثم ليله إلى السحور فيتسحر لليوم الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئة الناس، والآية تدل على أنه من السنة أنه يفطر. قال ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ولا تباشروهن، والمباشرة هنا هي المباشرة لغة هي مس البشرة البشرة، البشرة البشرة. والمقصود به هنا المباشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المباشرة من غير شهوة، والمباشرة بشهوة، والثالث الجماع. فالمباشرة بشهوة، عفوا بغير شهوة، هل تحل للمعتكف؟ الصواب أنها تحل، وليست هي داخلة في النهي هنا ولا تباشرهن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف فترجله عائشة، يعني تباشر وتمس بشرتها بشرته صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من المنهي عنه. طيب بقي المباشرة التي هي الجماع، لا شك أنها داخلة في النهي في الآية. بقي الوسط وهو المباشرة بشهوة ومن غير جماع، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من قال إنها تبطل الاعتكاف، ومنهم من قال أنها لا تبطل الاعتكاف. طيب هنا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف هو لزوم المسجد، هو التعبد لله بلزوم مسجد طاعة لله. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهنا عندنا مسائل: المسألة الأولى ما حكم المباشرة بشهوة، هل تبطل الاعتكاف ولا تبطل؟ المسألة الثانية هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد؟ المسألة الثالثة هل يجوز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة؟ إذا قلنا إن الاعتكاف لابد أن يكون في المساجد. المسألة الرابعة بأي شيء يتعلق قوله تعالى في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الجار والمجرور يتعلق بماذا في المساجد؟ المسألة الأولى وهي المباشرة من المباشرة من التي بشهوة وليس فيها جماع، هل تبطل الاعتكاف؟ نعم. في مسألة خامسة وهي هل تبطل المباشرة أصلا، هل تبطل المباشرة الاعتكاف؟ أصل المسألة هل تبطل المباشرة الاعتكاف أو لا تبطله؟ سم؟ لا، الجماع نفسه هل يبطل؟ وش الدليل؟ الله نهى عنه، لكن هل قال إنه يبطل الاعتكاف؟ ما هي القاعدة؟ أو كل نهي يدل على الفساد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اشترى منه وجاء إلى السوق وحضر صاحبه للسوق قال فهو بالخيار، صح؟ مع أنه نهى عن تلقي الركبان، فكيف هنا أجزنا بيعه؟ إذن ما هو النهي الذي يدل على البطلان؟ سم؟ لا، كل العبادات يعني يدل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، لو واحد لبس حرير وصلى تجزي صلاته؟ في خلاف، بعض العلماء يقول تجزي لو صلى في الأرض المغصوبة. اي نعم، اذا كان النهي متوجه الى ذات المنهي عنه فانه تبطل. فالنهي هنا عن ذات المباشره في الاعتكاف، فهنا الاعتكاف المباشره تبطل الاعتكاف. هذه المساله الاولى، اذا كان النهي متوجها الى ذات الشيء فانه يفسد. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا باع واشترى بعد الأذان الثاني يبطل بيعه ولا ما يبطل؟ أجيبوا، يبطل. ليه؟ لأنه نهى عن البيع نفسه، صح؟ لكن هنا قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان، ما نهى عن البيع، نهى عن التلقي. فلما اشترى منه وأتى بالسوق كان بالخيار بنص الحديث النبوي، لأنه ما نهى عن البيع نفسه، نهى عن التلقي، عن أمر آخر. لكن لما نهى عن البيع نفسه وذروا البيع دل عن أن البيع نفسه باطل، لأنه نهى عن البيع نفسه، واضح ذا عن ذات البيع. وهنا نهى عن المباشرة نفسها، إذن المباشرة تبطل الاعتكاف. هذه المسألة الأولى. لا، أنا أتكلم عن المباشرة الآن، ثم ننتقل إلى المباشرة. الجماع لا شك الآن على هذا الاعتبار أنه يبطل. طيب، المباشرة من غير شهوة اختلفوا فيها، قال بعضهم أنها لا تبطل. ولما؟ قالوا لأنه قال فالآن باشروهن، والمباشرة المقصود فيها ماذا؟ في الآية فالآن باشروهن الجماع، وهنا قال ولا تباشروهن، مقصود من جماع. إذن قالوا الآية كلها منتظمة، فالمقصود هنا هو الجماع، وأما غيره فلا يبطل. وقال بعض العلماء إنه يبطل، قالوا لأن المباشرة بغير شهوة إذا حصل منها حصل فيها إنزال فهي بمعنى الجماع، ولهذا قالوا تبطل المباشرة بشهوة إذا حصل معها إنزال تبطل الاعتكاف. والحقيقة الأحوط لا شك أنه أن يقال بهذا، وابن جرير رحمه الله رجح هذا. ولكن إذا نظرت الآية من حيث ألفاظها فإن المباشرة فيها هي الجماع، المباشرة فيها هي الجماع. طيب، المسألة الثانية وش هي؟ ذكرنا بس بسرعة. ها، قلنا هذه اي انتهينا شاب ترى انت. في الصيام نفسه ولا في الاعتكاف؟ لا، في وقت الصيام يعني في نهار رمضان، هذه مسألة ثانية يعني. لا، بس هذا حكم خاص بالاعتكاف. أما في الصيام في نهار رمضان لا شك أن الجماع يبطل، وكذلك الإنزال يبطل. لكن المباشرة بشهوة من غير إنزال في رمضان نهار رمضان هل تبطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة في الحديث الصحيح، وقالت أيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. لا، المقصود الإنزال المني وليس المني. سمي شيخ يلا عطونا الاعتكاف في غير المسألة. أنا ما أريد أن نطول المسائل، نحن لا نشرح كتاب الصيام، إنما المسائل التي تتعلق بلفظ الآية بألفاظ الآية بس. سمي شيخ، الاعتكاف في المساجد، فقوله هنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد عائد، أنا بنقدم هذه المسألة عبد الله الشيخ عبد الله علي. في المساجد جر ومجرور متعلق بإيش؟ يعني لا تباشروهن في المسجد ولا عاكفون في المسجد؟ طيب، إذن الصحيح أن الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بعاكفون. طيب، إذا قلنا الجار والمجرور متعلق بعاكفون وهو الصحيح، فهل يصح الاعتكاف في غير المسجد؟ ما يصح، لأن الله جعل الاعتكاف في المسجد، وإلا لكان هذا القيد ما له معنى، فقال وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، المسجد الذي تقام فيه الجماعة صحيح، الجمعة والجماعة صحيح، والجماعة أيضا صحيح. طيب، الذي لا تقام فيه وهو مسجد، لكن مسجد مهجور ما فيه أحد، ما يصلي فيه أحد، ها؟ الصواب أنه ما فيه اعتكاف، لأن الاعتكاف المقصود فيه الصيام والصلاة، وهذا ما عنده جماعة يصلون، هو منقطع التعبد لله عز وجل في المسجد الذي تقام فيه الصلاة. فالصواب أنه طيب. في مسألة أيضا، بعضهم قال أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهو أورد حديثا، وهذا أيضا قالوا أن هذا الحديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث لحمل على أنه لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة المعروفة، هي المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى. والصحيح أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد. بقي عندنا شيء؟ ولا تباشر، خلاص. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. هنا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، في آيات أخرى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. أولا، ما معنى الحد؟ قالوا معنى الحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، فالحدود هي الأمور الفاصلة بين الحرام والحلال. الحد هو الشيء الفاصل بين الحرام والحلال. طيب، إذن لما قال هنا فلا تقربوها وفي آية أخرى قال فلا تعتدوها؟ قالوا إنه إذا قال فلا تقربوها فالمراد به أول الحرام، وإذا قال فلا تعتدوها فالمراد به آخر الحلال. إذا قال فلا تقربوها فهو أول الحرام، فهنا يقول فالآن تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله كل ما ذكر في الآية من الأكل والشرب وغيره أباحه الله، ونهى عن المباشرة في الاعتكاف، ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقربوا هذا الحرام. ويمكن أن يؤخذ منه فائدة أنه النهي عن المباشرة، مباشرة المعتكف بشهوة، من قوله فلا تقربوها، لأنه قال فلا تقربوها، فهو ينهى عن المباشرة وينهى عن القربان. ولهذا قالوا لما قال فلا تقربوها ولم يقل فلا تأتوها أو لا تفعلوها؟ قالوا لأنه ينهى عن الشيء وعن أسبابه. فالصائم مثلا، الصائم في نهار رمضان نهي عن أن يبالغ في الاستنشاق، صح؟ لما؟ هو لا، فلا تقربوها، تلك هذا من باب فلا تقربوها. كذلك ينهى أن يباشر امرأته إذا كان كما قالت عائشة أيكم يملك لا يملك إربة، لأنه فلا تقربوها. وهكذا ينهى عن ما يقربه من الحد، قال فلا تقربوها. فإذا نقول تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا أول الحرام، لابد يكون بينك وبين أول الحرام مسافة، فلا تقربه. ما قال فلا تفعل، قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، يعني لا تفعل الأشياء المقدمات له كالمهاتفة، المكالمة، المعاكسة، ترقيق الكلام، الخضوع بالقول، النظرة الحرام، سماع الحرام، هذا كله من مقدمات الزنا. فالله يقول فلا تقربوها. ولذلك لما أمر النساء بالحجاب وأمر الرجل بغض البصر؟ هو كلها حدود حتى لا تقربوها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما قال ولا تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا، يعني احتط واجعل بينك وبين هذا الحد مسافة. أما إذا قال فلا تعتدوها، يعني لا تتعدى في المباح بحيث تصل بعده إلى الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل راع حمى، صح؟ كل راع له حمى، والذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. طيب، هنا قال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل ما ذكره الله عز وجل من هذه الأحكام هو لتحقيق التقوى. ختمت آيات الصيام بقوله لعلكم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكان أولها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمراد هنا من هذه الأحكام هو تحصيل التقوى، وهذا الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم وكل مسلمة. ثم قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا اعذروني يا إخواني لعلي أستعجل قليلا لأننا والله أنا ودي بس ودي خلص الآيات هذولي إن عذرتموني يعني، ولو تعبت شوي شيخ عبد الرحمن. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل. وهنا سؤال، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قالوا مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر حدودا ومحارم خاصة في الصيام قبل ذلك ذكر حكما عاما في النهي، وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والصيام يحصل التقوى، ومن التقوى ألا يعتدي بعضكم على بعض. فقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ليس المراد مجرد الأكل، إنما المقصود كل عدوان على من مسلم على مسلم. وخص الأكل بالذكر لأنه الأكثر ولأنه هو الداعي الأبلغ، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم، وقال أموالكم وأضاف الأموال إليهم. والسؤال هل المقصود أنهم يأكلون أموال أنفسهم بالباطل ولا يأكلون أموال غيرهم؟ أموال غيرهم، فلما أضاف الأموال إليهم وهم يأكلون أموال غيرهم؟ أيوة، هنا ليبين ويزيد في التثريب عليهم، ويقول إنك إذا أكلت مال أخيك فكأنك تأكل مالك. وهذا نظيره قول الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فجعل المسلم يوم يسلم على غيره كان يسلم على نفسه، وإذا قتل أخيه كأنه يقتل نفسه. وهذا من التشنيع والتنفير. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم، والدليل على أنه ليس يأكل مال نفسه أنه قال بينكم. ولو كان المراد أنه لا يأكل ماله بالباطل بالحرام ما قال بينكم، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل الباء هنا وش نوعها؟ للمصاحبة، يعني مصاحبين بحال الباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الحكام هم القضاة. تدلوا، ما معنى تدلوا؟ وتدلوا بها، قالوا تدلوا أولا قبل مع معنى تدلوا. هنا ما الإعراب؟ وتدلوا معطوف على إيش؟ أبسألك يا شيخ عليه. نعم نبيل، وش يكون إعراب؟ الله يحفظ. مجزوم، يعني لأنه كانوا يعني قال كانوا في نهيين، كانوا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام. طيب هنا قال ولا، في إعراب ثاني ما يهمنا، قال ولا وتدلوا بها إلى الحكام. هنا الصحيح والأفضل أن تكون هنا معطوفة على مجزومة، يعني فيكون هنا نقول وتدلوا، يعني ولا تدلوا بها إلى الحكام. بها الضمير يعود على إيش؟ على الأموال، يعني لا تدلوا بالأموال إلى الحكام إلى القضاة. طيب لا ولا وتدلوا بها، الدلو قالوا الدلو هو الشيء الذي يتوصل به إلى أخذ الماء، هذا المعروف. فالدلو وسيلة، وسيلة للماء، فكل شيء توسلت وتوصلت به إلى مرادك فأنت تدلي به. قالوا أدلى بحجته، يعني اعتمد عليها. فيقول الله عز وجل ولا تدلوا ولا تعتمدوا بها في أكل أموال الناس بالباطل. طيب ما المراد في الآية؟ قال بعضهم المراد ولا تدلوا، وتدلوا يعني ولا تدلوا بها إلى الحكام، يعني لا تأكلون أموال الناس بالخصومة، لا تأكلون أموال الناس بالخصومة. كيف؟ هذا معنى أحد المعاني. قالوا ما أحد المعاني لا تدلي بالماء بالخصومة حتى تأكل مال غيرك. شلون؟ يكون بينك وبين أخيك معاملة، تجحده في معاملة، تجحده في شيء، ثم تقولوا اذهب إلى القاضي اشتكني، فيذهب إلى القاضي وتكون حجتك أقوى وأنت أكل ماله بالباطل، فتتوصل إلى أكل ماله بحكم القاضي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحاكمين من الخلق يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع. فأنت إذا توصلت بالخصومة إلى أكل مال أخيك فأنت داخل في التهديد هنا. المعنى الثاني قالوا وتدلوا بها، يعني تدلون بأموالكم إلى الحكام على سبيل الرشوة. وأي المعنيين المعنيين أقرب؟ يا أخوي الآية تحتملهن كلهن، وهذا أفضل ولا لا؟ أن تحمل الآية كقاعدة تفسيرية، قاعدة تفسيرية إذا احتملت آية معنيين ولا تضاد بينهما ولا يبطل أحدهما الآخر فإن الآية تحمل على المعنيين. ونقول الآية دلت على أنك لا تخاصم حتى تموه على القاضي فيحكم لك بالباطل، وأيضا لا ترشي القاضي حتى يحكم لك بالباطل. وهنا سؤال، إذا القاضي ما أرشيته، لا إذا لم يعطي المخاصم القاضي رشوة لكنه موه عليه حتى حكم له، فهل يحل له بعد ذلك؟ هل يحل له ما أخذ؟ الدليل من الآية، قال الله عز وجل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فقوله بالإثم يدل على أن هذه الحكم باطل، وأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولهذا يجب على من حكم له القاضي بالباطل وهو يعلم أن يتوب إلى الله ويرجع الحق إلى أهله. طيب لو أن القاضي حكم له في خصومته ولم يكن حين الخصومة مبطلا لكنه كان ناسيا ثم تذكر بعد ذلك، يعني قال أنت ما سددتني الدين، قال يا سددتك، قال أحلف أنا وحلف أنه ما سدده الدين، فقام وسدده الرجل مرة ثانية ثم تذكر فيما بعد، فهل يلزمه وقد حكم له القاضي؟ نعم يلزمه، لأنه يكون من الأكل بالإثم. قال وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جملة حالية، وهنا المقصود بالجملة الحالية التشنيع عليهم. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، هنا السؤال عن الأهلة هل هو سؤال عن السبب أو عن الحكمة؟ قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، سؤال عن الحكمة أو عن السبب؟ أورد أثر، أبين الفرق بينهم، أورد أثر في هذه الآية، ولكن هذا الأثر قالوا لا يصح، وهو أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر. فهالسؤال هنا سؤال عن الحكمة ولا عن السبب؟ عن السبب. وقال بعضهم إن السؤال إنما كان ما الحكمة في 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 الأهلة، في خلق الله عز وجل للأهلة. فهنا الآية هل هي تؤيد السؤال أن يكون عن الحكمة ولا السؤال عن السبب؟ لأن الجواب عن إيش؟ وما جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب؟ والجواب يكون مطابق للسؤال ولا لا؟ فالصواب أن يكون السؤال من الصحابة عن الحكمة، ولا يظن بالصحابة أنهم يسألون ليش الهلال صغير ويكبر، يعرفون أن هذا من خلق الله، معروف هذا. لذلك يقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، كانهم يقولون ما الفائدة من الأهلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل ما هو الغرض الحكمة من هذا الذي خلقه الله عز وجل. قال يسألونك عن الأهلة، الأهلة متعددة، لكن هو أليس هو هلال واحد؟ القمر واحد ولا أكثر من واحد؟ إيه. طيب كيف تكون أهلة جمع؟ كيف تكون أهلة؟ يسألونك عن الأهلة باعتبار الأشهر، الأشهر. والسؤال الثاني ما معنى أهلة؟ ما معنى هلال؟ قال والهلال هو الذي مأخوذ من الإهلال وهو رفع الصوت، والمعنى أنه هو هذا الجرم الذي يخرج إذا استهل عندهم وأعلنوه، إذا أعلن فاستهلوا به. قالوا في المولود استهل صارخا، يعني رفع صوته، فكانوا يرفعون أصواتهم حين يروه يقولون هذا الهلال، هذا الهلال، ظهر الهلال، يستهلون، يرفعون أصواتهم ويعلنونه ويشتهر عندهم. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس بأي شيء؟ مواقيت في كل ما يحسبون فيه. كيف؟ هي مواقيت للناس في عباداتهم وفي معاملاتهم، هي مواقيت للصيام، أليس كذلك؟ ولذلك ما مناسبة ذكر هذه الآية فيما قبلها وما بعدها؟ قالوا مناسبة ذكرها من فيما قبلها عن أنها أتت في هذا الموضع لأنها هنا كأنها عقبت على آيات الصيام التي يعتمد فيها على الأهلة، ثم إنها وطأت هذه الآية لما سيأتي بعد ذلك من أحكام الحج، فكان هذا من النظم البديع. فقال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت في صومهم، مواقيت في معاملاتهم، فيدينه الدين إلى وقت معين وفي السلم، ومواقيت في 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 اعتداد المرأة، تعتد المرأة في عدة الطلاق أو عدة الوفاة بالهلال إلى غير ذلك، فهي مواقيت للناس. طيب ثم قال والحج، والسؤال لما قال والحج؟ والحج داخل في 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 المواقيت في في سم كيف؟ إيه بس هو داخل في المواقيت، لماذا ذكر الحج؟ منها أنه توطئة لما سيذكر بعده ولأهميته. والسؤال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هل يؤخذ من هذه الآية حكما فقهيا وهو أنه يجوز لك أن تحرم بالحج في جميع أشهر العام؟ لأنه قال الأهلة بالجمع ثم قال مواقيت للناس والحج، وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا أنه يجوز لك أن تحرم بالحج في كل أشهر العام، ليس أنك تروح تقف بعرفة وذا، لكن تحرم، تحرم بالحج وتأتي بالعمرة مثلا وتتمتع، تحل وتتمتع أو تبقى على إحرامك حتى يأتي الحج، هل هذا يؤخذ من الآية ما قال هو مواقيت للناس والحج؟ وأنا أقول على ظاهره لا يؤخذ. معالي الشيخ عبد الرحمن أنا أعلمك وراح، لأنه الحين قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لو كان الحج في كل أشهر العام ما كانت الأهلة مواقيت، صح؟ لو كانت الحج في كل أشهر العام ما كانت مواقيت، ما كان ميقات الحج، ما هو بيجوز الحج في كل العام على قولك أنت الحين يا شيخ، أنت على قولك تقول أنه تدل الآية، صح؟ الإحرام، هي هو هذا هو الإحرام في الحج. يعني لو كان الإحرام في الحج يجوز في كل أشهر العام ما كانت مواقيت، بس بسهولة، يعني ضعيف جدا للقول. أيوة، ولذلك هي كان له أشهر محددة، صح، وهذا يعني دلت عليه السنة، له أشهر محددة. على كل حال برضو ما يدل الآية، ما تدل في ظاهرها. يسألك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، البر هو الخير الكثير، وهو مأخوذ من السعة، وسمي البر برا لسعته وهكذا. قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قالوا هذه فيها سبب، لها سبب، لكن هو ليس سبب نزول، إنما هو معنى نزلت عليه الآية، أو معنى تفسره الآية، وهو أن العرب في الجاهلية، كان الأنصار وغيرهم إذا أحرم الرجل بالحج، وكانوا يحجونهم وعندهم بقايا من دين إبراهيم، فكانوا إذا أحرموا بالحج ثم رجع أحدهم من الحج لم يدخل بيته من بابه، إنما يدخل من ظهره، وهذا من تلبيس إبليس ومما ابتدعوه وحرفوه. هذا الشيء وهذا المعنى كيف عرفناه؟ يعني كيف عرفنا هذا المعنى؟ هذا عرفناه من نقل الصحابة، عرفناه من نقل الصحابة. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الصحابة نقلوا لنا القرآن، ونقلوا لنا السنة، ونقلوا لنا اللغة، ونقلوا لنا الفهم، ونقلوا لنا الفهم، وأشياء لا يمكن أن نعرفها إلا من الصحابة. اللغة لا يمكن نعلمها إلا من الصحابة، هم الذين نقلوها لنا. هذه المعاني التي بيّنها لنا الصحابة بمثل هذا السبب لا نعلمه إلا من طريق الصحابة. إذا قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، وش هو النسيء؟ تقول في اللغة النسيء من التأخير، ورب النسيئة سمي نسيئة من التأخير، طيب وش معنى الآية؟ والله ما تعرف معنى الآية لن يعلمك الصحابي إن النسيء شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية، أنتم معي؟ وهم أن يؤخرون شهر محرم إلى صفر، ما يمكن تعرفه إلا عن طريق الصحابي، هو الذي يخبرك. وهنا الصحابي هو الذي أخبرنا ما الذي كان يحصل، وهو أنهم كانوا يتسورون البيوت من ظهورها. قال الله عز وجل ولكن البر، هذا ليس من البر، هذا مما ابتدعتوه. البر ما هو إذن؟ ولكن البر ما نتقى، البر هو التقوى. ثم قال وأتوا البيوت من أبوابها. طيب ألا يقال ما يكفي أنه قال ليس من البر حتى يؤكد ويقول وأتوا البيوت من أبوابها؟ لماذا يقول هنا وأتوا البيوت من أبوابها؟ ما يكفي؟ سؤال هذا، وهو أنا هنا أراد أن يؤكد ويقرر أن ما صنعتموه ليس له معنى، ولذلك أنه يسفه بهم ويقول وأتوا البيوت من أبوابها واتركوا عنكم. هذا الشيء ليس له أي غرض، ولهذا قال وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال وقاتلوا في سبيل الله. سم اللي هو ايش؟ اي اي يعني مناسبة ذكر هذه الآية لما قبلها وما بعدها. انا اقول هذا كله توطئة للحج، الان هذا كله من التوطئة للحج، هذا من امر الحج. فهو الان يعني بعد ان بين الأهلة وانها مواقيت، بين أن ما كانوا يصنعونه ليس له معنى، ثم بعد ذلك بين أحكام الحج. سم كيف يا شيخ؟ لا يا شيخ عبد الله ممتاز سؤال عشاء. لا يا شيخ عبد الله ممتاز سؤال شيخ عبد الله. يقول طيب كيف الصحابة عرفوا أن هذا المعنى؟ لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن، ليس هذا من العلم الذي علموه من القرآن، هذا هو حالهم هم. إيه في الجاهلية مما لبس عليهم إبليس، أنا قلت هذا من تلبيس إبليس، ألم يكونوا يحجون، ولذلك الحمص قريش ما كانوا يصنعون ذلك، مثل ما كانوا يطوفون بالبيت عراة، والحمص قريش ما يطوفون ببيت عراة، ويقولون لا نطوف ببيوت عصينا الله فيها، بثياب عصينا الله فيها، وتطوف المرأة عريانة في البيت. طيب من جاء هذا يا شيخ عبد الله؟ وهم يتعبدون بالعري، كيف جاء هذا الشيء؟ من تلبيس الشيطان، وهنا نفس الكلام من تلبيس الشيطان. هم ذكروا في أسباب نزول أو ذكروا فيها معاني أخرى، أنهم كانوا لا يستظل الرجل منهم فيتسور البيت حتى لا يستظل، حتى لا يدخل من تحت الباب، حتى لا يظلله شيء، ووردت فيه أثر، فقد يكون هذا هي الحكمة، وهذا من التلبيس. فإنه بدل ما يدخل البيت، مع أنه انتهى من الحج، فبدل من أن يدخل مع الباب يروح يتسور الجدار حتى لا يظلله شيء، هكذا قال بعضهم. على كل حال لا يهمنا، هم كانوا يبتدعون، والله عز وجل ثرب عليهم، قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أمر الله عز وجل بالقتال هنا، وأن يكون القتال في سبيل الله، وقال الذين يقاتلونكم. فهل المعنى في هذه الآية أن القتال لا يكون إلا لمن قاتلنا؟ فقال بعض العلماء إن هذه الآية هي أول آية نزلت في الإذن بالقتال، وبعدها قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة. والصواب أنها ليست هي أول آية، وإنما أول آية هي قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأما هذه الآية فإنها لا تدل على ذلك. إذن ما فائدة هذا القيد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إذا قلنا إنها ليست هي أول آية وليس المقصود فيها حصر القتال على من يقاتلنا، فما فائدة هذا القيد؟ فائدته قال العلماء فائدته التهييج، كأنه يقول كيف تتركونهم وهم يقاتلونكم ولا يألونكم خبالا. قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني لأنهم يقاتلونكم ولا يدعونكم. وفيها فائدة أنه لا يقاتل من لا يقاتل، ولذلك قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قالوا ولا تعتدوا المراد بها لا تعتدوا في حق الله بالقتال ولا تعتدوا في حق المقاتلين. الاعتداء في حق الله لا تقاتل في الأشهر الحرم مثلا، ولا تقاتل وتنزل الناس مثلا على عهدك وأنت منهي عن هذا، على عهد الله وأنت منهي عن هذا، ولا تعتدوا. وفي حق المقاتلين لا تقاتل من لا يقاتلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغير والمرأة والراهب في صومعته، فلا تقاتل من يقاتلك ولا تعتدي، ويكون هذا من العدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا واتقوا، نعم، إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين، هذا التذييل فيه تقرير لهذا الحكم، إن الله لا يحب المعتدين. إذا طرقت سمع المقاتل، شف، وهي قيلت لمن يقاتل في سبيل الله، لأن القتال أيضا فيه مظنة أن يعتدي، لأنه يقاتل من يقاتله وقد تعتدي نفسه بحكم القوة الغضبية التي عنده. ولذلك رأينا أراذل الخلق وأتعسهم كيف يمثلون بجثث الخلق المقتولين، وكيف يقتلون الصبيان، وكيف يقتلون النساء، وكيف يبيدون الجمع الكثير من الناس. هؤلاء عندهم قوة غضبية وما عندهم رحمة. فالله عز وجل وهم غير مسلمين، فكيف الله عز وجل هنا يقول للمسلم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة تغير وقال ما لهذه وللقتال، ليست من أهل القتال، كيف تقتلونها؟ فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا الولد الصغير والشيخ الكبير والمرأة بل والصامع والراهب في صومعته لأنه ليس من أهل القتال. أسأل الله، أنا ما نستطيع أن نكمل، الله أن نقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.